وأدرك مستردو الجنس الثاني من الشعراء المعاصرين سطحية هذا الجنس بفطرته وأرادوا استهواءه وإغواءه، فقال شاعرهم بلسان العاشقة: عاتبته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، وبدون أن أدري مددت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه، حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه. لكن مثل هذا اللون من الأدب لا يصلح في موضوعات فكرية أو في خطاب الكبار والعظماء، فلا يقال في الحديث عن مواجهة ملك أو رئيس أو عظيم قوم فيما أرى وأتذوق، لا يقال: ودنوت منه وجئته بعريضة ووضعت حاجاتي على كفيه ولثمت جانب كمه وشماغه مستكبر مرخا على كتفيه وعباءة ذهبية قد طرزت أهداب كل الناظرين إليه، لامستها ومسحت في أطرافها كبري وعدت موشحا بيديه. ولو قال عابد على طريقة هذا اللون من الأدب: وبكيت ساعات على سجادتي ومسحت في أهدابها عبراتي وجلست أتلو في صحائف خالقي بخشوع قلبي أعذب الآيات وسبحت أنشق من عبير ضيائها فرحي وآمالي وحلو حياتي، ثم انطلقت لمطعمي ولمشربي ولما أحب وما تركت صلاتي. لربما قال ناقد القوم: هذا تعبير سطحي مباشر أو إعلان من إعلانات الرياء، أو ينبغي أن يكون التعبير عن مشاعر العبادة وصورها أسمى من ذلك. وعناصر الجمال في أدب الكلمة كثيرة ومتنوعة، ومنها ما يلي: 1- الاحتيال البديع في التعبير غير المباشر بأساليب لا تكاد تحصر. 2- الدخول إلى الموضوع من بعض أطرافه، لا سيما الذي لا يخطر على البال منها، أو الذي يدغدغ متعة ما في النفس، أو يحرك طمعا، أو يستثير خوفا، أو يفجر أملا. 3- تناسق الأفكار وترابطها بوشائجها دون إعنات للفكر، ثم تكاملها مع طي بعض العناصر التي يمكن أن تفهم ذهنا. ولا يشترط التعبير عن وشائج الترابط، بل ربما يكون طي ذلك أحلى وأكثر جمالا أدبيا. 4- الانتقال من الجذور والأصول في الأفكار إلى الفروع الكبرى فالصغرى فما وراء ذلك، أو من الفروع إلى الأصول. أما الخلط العشوائي من غير ترابط فكري فهو لدى معظم النفوس الذواقة للجمال مستقبح تنفر منه، لأنها لا تستطيع أن تجريه في جداولها الفكرية المأنوسة لديها، ولأنه يتنافى مع أسلوب الطبيعة المنظمة بأبدع نظام. 5- محاكاة الواقع بتصوير فني يبرز الحركة والحياة والمشاعر ويعبر عن مختلف أبعاد الواقع، ولا يقتصر على التصوير الجامد للأشكال والرسوم الظاهرة. ويكفي في محاكاة الواقع التعبير عن حالة التصور النفسي للواقع ولو في التخيل أو التوهم. وقد نمثل لهذا العنصر بوصف ابن الرومي المشهور لخباز مر به إذ قال: ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به، يدحو الرقاقة وشك اللمح للبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر. قوراء أي مدورة. وقوله يصف شهيد القتال في سبيل الله: كسته القنا حلة من دم، فأضحت لدى الله من أرجوان، جزته معانقة الدارعين معانقة القاصرات الحسان. وقصيدة المتنبي في وصفه لشعب دوان، وقصيدة البحتري في وصفه لإيوان كسرى. وقول صبت بن التعاوذي يصف بالطيخة صفراء: رب عذراء أتتنا وهي في أحسن حلة، تعتريها صفرة في لونها من غير علة، حلوة الريق حلال دمها في كل ملة، نصفها بدر وإن قسمتها فهي أهلة. وقول الشاعرة الأندلسية حمدونة بنت المؤدب في وصف واد: وقانا لفحة الرمضاء واد، سقاه مضاعف الغيث العميم، حللنا دوحه فحنى علينا حلو المرضعات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالا يرد الروح للقلب السقيم، يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، يروح حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. 6. الصدق في التعبير عن الحقيقة أو عن تصور الشاعر لها، أو عن المشاعر والأحاسيس، أو عن الآمال والرغائب، أو عما يسبح فيه الخيال متأثرا بمطالب النفوس وشهواتها ومطامحها. 7. ما تشتمل عليه المعاني مما يحرك في الناس المشاعر الوجدانية أو النفسية الحلوة، والعواطف الوجدانية أو النفسية الحلوة، أو يرضي شهوات النفوس. ومن منزع مرضيات الشهوات راجت في هذا العصر بين الشابات والشبان أشعار فاجرة ينظمها شعراء الفجور المعاصرون، وتهافت عليها تهافت الفراش على النار، لا من أجل روائعها الجمالية، ولكن من أجل إرضائها للشهوات وتصويرها الفواحش المحرمة ومقدماتها التي تستمتع بها النفوس التي لا تخشى الله واليوم الآخر. وحين نقيس أشعار هؤلاء بشعر عمر بن أبي ربيعة وشعر أبي نواس وأضرابهما، نجد هؤلاء الأقدمين الذين كانوا يذمون هم من فئة المحافظين. 8. ما يعجب الأذهان من إشراقات ذكاء وأفكار جديدة مبتكرة بشرط أن لا تكون قبيحة بطبيعتها. 9. ما يصر الخيال ويعجبه ويمتعه مما يرضي الرغبات النفسية التي يتمناها الإنسان ويعجز عن الوصول إليها وتحقيقها. 10. ملائمة الأسلوب البياني للهدف العام من الكلام وللمضمون الفكري في الموضوع العام الذي يجري فيه الكلام وفي الفكرة الخاصة التي يتحدث عنها، ولوضع المخاطب وحالته الفكرية والنفسية والاجتماعية، وللمناخ النفسي العام الذي يلقى فيه أو يوجه له. فالمناخات النفسية كثيرة، ولكل منها أسلوب بياني يلائمه. 11. التنويع والتنقل والتلوين بين الصور والأشكال الجمالية في الكلام. 12. تزيين الفكرة المقصودة بالذات بأفكار أخرى عن طريق التمهيد أو المقارنة أو التذييل. 13. ضرب الأمثال بشرط أن تتوافر فيها الشروط الفنية للأمثال وتستجمع فيها الشروط الأساسية العامة للكلام البليغ، وأن يكون للمثل غرض بياني لا أن يكون مجرد عبث في القول. 14. ومن عناصر الجمال الأدبي في الكلام الرفيع أن يكون له سطح تفهمه العامة دون غموض ولا ارتباك ذهني، وأن يكون له مع ذلك عمق تفهمه الخاصة بالتأمل والتعمق وإعمال الذكاء. ولا يستطيع تقديم بيان رفيع مثل هذا البيان الذي له سطح وعمق إلا نوابغ البلغاء الأذكياء. 15. ومن عناصر الجمال الأدبي الرفيع في الكلام نثره وشعره أن يكون له عدة أهداف يرمي إليها، وهذه الأهداف كلها مقصودة منه. 16. الجمع بين الأشياء المتضادة في صورة تعجب الأذهان وتروق للنفوس. 17. مسايرة المخاطب في تداعي أفكاره. 18. نقل الأسماء أو الصفات من مواضعها الطبيعية وإضفاؤها على غيرها، إذ يفعل التصور الذهني أو التوهمي ذلك، كقول الله عز وجل: فسالت أودية بقدرها. 19. البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس والمشاعر النفسية والأفكار من خلال نظير حسي أو بعرض اللوازم والظواهر والآثار. 20. تقريب الصورة الغائبة بوضعها في صورة مشهودة النظير أو في صورة متخيلة في أذهان المخاطبين أو في صورة مصنوعة قابلة للتخيل. 21. لفت النظر إلى معان دقيقة لا يتنبه لها الذهن من أول وهلة. 22. تصوير الواقع بالصورة المتخيلة منه لدى مشاهدته. 23. حسن تركيب الجمل وانتقاء المفردات ذات الدلالة الأدق. 24. احترام المخاطب بالتأدب معه ورعاية مشاعره، إلى غير ذلك من عناصر جمالية يرتقي بها الكلام الأدبي إلى مستويات رفيعة وضيئة مؤثرة. فالجمال الأدبي في الشعر أو النثر بناء يتعاون عليه الشكل والمضمون، سواء أكان المضمون هو الفكرة الأساسية المقصودة بالذات أو الفكرة التي هي وسيلة ومقدمة للفكرة المقصودة بالذات. 6. رؤى ناقصة حول الشعر. توجد لدى بعض أهل الفكر والبحث نظرات وآراء تعوزها الدقة والإنصاف لألوان الجمال في الشعر، وهي تروم حصر الجمال الشعري في جداول محددة، فتعبر عنها أحيانا بالصور الحالمة أو بالتنفس الشعري الحالم، وتعبر عنها أحيانا باللمح، وقد لا ترى الشعر صالحا للأفكار العلمية أو للأفكار المنطقية أو للأفكار الصادقة والمقالات الحق، وبعضها قد لا يرى الحقائق أو المشاعر والعواطف والأحاسيس الدينية صالحة لأن تقدم في شعر ذي مستوى رفيع، وأنه يكفي في التعبير عنها النصوص الدينية المأثورة وأقوال الحكمة والمواعظ النثرية والأدعية المدونة في كتب الأدعية والأذكار. وربما ترى أن الشعر يغني عن صدقه كذبه، وتستشهد بقول البحتري يخاطب شعراء الحكمة من خلال رده على أحد الشعراء: كلفتمونا حدود منطقكم، والشعر يغني عن صدقه كذبه، ولم يكن ذو القروت يلهج بالمنطق ما نوعه وما سببه، والشعر لمح تكفي إشارته، ليس بالهزر طولت خطبه. القروت بالتاء يبس الدم على موطن الجرح، وذو القروت صاحب هذه الجروح، ولعله في الأساطير أول من قال الشعر، ولعله في الأساطير أول من قال الشعر. بيد أننا إذا استعرضنا دواوين الشعراء الأقدمين والمعاصرين وتتبعنا منتقيات ومختارات الأدباء والنقاد من الشعر، وجدنا أن الشعر الرفيع النفيس الذي يهز العامة والشعراء والنقاد معا لا يقتصر على الأطر والجداول التي يحاول البعض حصر الشعر الرفيع الذي يهز المشاعر فيها، وذلك لأن ألوان الجمال في الكلمة الشاعرة المضيئة كثيرة جدا، وقد فطر الله الناس على أذواق شتى كثيرة الاختلاف، فما يعجبني منه قد لا يعجب غيري، وما يعجب غيري قد لا يعجبني، وقد نشترك حول شيء يعجبنا معا ويهزنا معا، والناس ينفعلون وتهتز مشاعرهم إذا أثيرت فيهم عواطف كامنة أو متوفزة للإثارة بشعر جميل، ويشعر الواحد منهم بأنه كان يود أن يعبر عن إحساسه ومشاعره بنظير ما سمع، فهو يهتز حين يسمع ما يغمز مشاعره ويعجبه في الأداء. أما الذين ليس لديهم تلك العواطف فإن مشاعرهم لا تهتز ولا تنفعل مهما ضرب شعر رائق على وترها، ففاقد البصر لا يرى وفاقد السمع لا يسمع. ومن الحقائق ما عبر عنه الشاعر بقوله: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. كذلك نقول: لا يهتز لأرقى الغزل خصي، ولا يهتز لأرقى تعبير عن المشاعر والأحاسيس الدينية فاقدها. وقدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلوبكم الرحمة؟ رواه البخاري ومسلم عن عائشة. أما المضامين الفكرية الجميلة المقدمة بأسلوب جميل أو بسبك في الصياغة متقن محكم وألفاظ ملائمة لها دون حشو أو تعقيد أو عثرات فكرية أو لفظية، فإننا نلاحظ معظم الناس من مفكرين وأدباء ونقاد وعامة يهتزون لها وتكون محل إعجابهم، وقد يحفظون ذلك الشعر الحاوي لتلك المضامين ويرددونه، وكثيرا ما يجري في الناس مجرى الأمثال. إن الكلمة الشاعرة لا تنحصر في الصورة الحالمة والرؤى الخيالية والسبح ضمن أشياء الوجود للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، هذا قصر فاسد لفنون الأداء الشعري على بعض أبوابه. إن الشعر لم يكن في تاريخه الطويل ولن يكون في مستقبله عبر أذواق الناس من متذوق الكلمة الجميلة أدباء وغير أدباء، مقصورا على أبواب وألوان محددة وأطر معينة. إن الفكرة الجميلة التي تمتلك المشاعر إذا قدمت بصيغة متينة الأداء وأسلوب جميل في وزن وقافية كانت شعرا تردده الأجيال. والموعظة النافعة إذا قدمت في فكرة جميلة وأسلوب مؤثر من أساليب الأدب المختلفة، لا سيما إذا أضيف إليها تزيين بحلية من حليات الأدب، كانت شعرا تردده الأجيال وتحفظه وتستشهد به وتنفعل معه. من كان من الناس لا ينفعل إلا بالصور الحالمة من الشعر فليختر لنفسه ما يشاء، ولكن ليس من حقه أن يجعل نفسه حاكما على كل أذواق الناس فيقوم آداب الناس من خلال مزاجه الخاص وذوقه الخاص. الله الذي خلق الناس بأمزجة مختلفة وأذواق مختلفة جعل لهم من أصناف المطاعم والمشارب وما يتفكهون به مختلفات ترضي جميعهم، فيختار كل صنف منهم ما يلائم مزاجه منها. كذلك فنون الأدب وكذلك فنون الشعر وأبوابه باعتباره قسما من الأدب. أفيصح بجرة قلم أحمر أو برأي ذي رأي خاص إلغاء أذواق الناس للشعر عبر تاريخ الإنسانية الطويل؟ واعتبار أذواق خاصة أو آراء خاصة هي الحكم الفصل على الطبيعة البشرية؟ هذه قضية لا يملكها شاعر ولا ناقد ولا فئة خاصة مهما كان شأنها ومهما بلغ مستواها من تذوق الجمال الفني في الشعر أو غيره، والأحكام الصارمة فيها ظلم للناس وعدوان على حقوقهم. إن الجمال وتذوقه قضية إنسانية عامة، وستظل كذلك ما دام إنسان على وجه الأرض، ومن شبه المستحيل أطرها في أطر محددة. والناس بعامتهم لهم مبادئ ومفاهيم، وتدور في نفوسهم أفكار حول هذه المبادئ وهذه المفاهيم، وقد يحاولون التعبير عنها فلا يجدون ألسنتهم أو أقلامهم قادرة على صناعة الكلمة الشاعرة المعبرة عنها بفنية والمؤثرة في الآخرين بجمالها وبريقها وزينتها وإيحاءاتها، أو لا يجدون القدرة على إحاطتها بالشواهد والأدلة من الأفكار المسلم بها أو التشبيهات والأقيسة الخفية. فإذا جاء شاعر أو أديب ناثر فأحسن تقديم الفكرة بصياغة متقنة، واستطاع اصطياد الأدلة والأفكار القليلة الخطور على البال، وأحاط الفكرة بما يولد الإقناع بها أو الإعجاب بأسلوب أدائها دون أن يجد في البيت الشعري أو القصيدة أو النظيمة أو النثيرة أو القطعة الكلامية عثرات أو عقبات فكرية أو لفظية، فإنه يجد أنه قد ظفر منها بما كان يحب أن يعبر عنه، فيهتز له ويلتقطه ويردده، ويود أنه لو كان هو الذي قد صاغه وقدمه. وهنا تكون الكلمة الأدبية من الشعر أو نظير الشعر أو النثر أو النثير قد أدت أداءها الرفيع وأثرت أثرها. وهنا تكون الكلمة الأدبية قد لامست بفنية بارعة وترين في النفس، الوتر المرضي والمعجب للفكر، والوتر المرضي والمعجب للحس الجمالي، وهذا من أرقى الأدب وأسماه. وكذلك صنعة الخالق في الخلق، إذ يؤدي كل مخلوق وظائفه الأساسية، وهو يزدان بحلله الجمالية، إذ الإمتاع الجمالي من وظائفه مع ما في الإبداع الجمالي من دليل على القصد الدال على الصانع المبدع الحكيم. ومن الحق أن الناس يعجبهم ويسرهم جمال الزخرف وزينته الظاهرة، لكنهم متى وجدوا أن المضمون ساقط أو ضعيف القيمة أو يحتوي أمورا ضارة أو فاسدة، فإنهم بطريقة غير شعورية يسقطون الزخرف والزينات الظاهرات محتقرين المضمون أو معادين له. كذلك يفعلون في الحلي الكاذب المموه بلون الذهب والمصوغ صياغة فنية بارعة، وإذا احتفظوا به لجمال منظره وألوانه وزخارفه فإن قيمته لديهم تساوي غالبا قيمة المضمون، مع زيادة يقدرون بها جمال الصياغة، بشرط أن لا يكون المضمون ضارا أو مفسدا أو قاتلا. أما إذا كان المضمون كذلك فإنهم لا يقربونه بحال من الأحوال، بل يحذرون منه ويخشونه، إنهم يفرون من الحاوي خوفا من سم ما حوى، كمتفجرة قاتلة تلبس جسم أجمل العرائس. والمقولة التي تتضمن أن الشعر يغني عن صدقه كذبه وأن أعذب الشعر أكذبه مقولة ساقطة لدى التحليل الأدبي. إن الحق الذي يرفل بالحلي والحلل الأدبية أجمل من الباطل والكذب مهما صنعت له الزخارف والزينات الجمالية، على أن البحتري الذي قال في قصيدته كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه لم يستطع أن يكون غير منطقي في هذه القصيدة نفسها، إذ عرض فيها حقيقة علمية أساسها المنطق القائم على الأصول العقلية والقواعد التجريبية، فقال قبل البيت السابق وخيرتي عقل صاحبي فمتى سقت القوافي فخيرتي أدبه، والعقل من صبغة وتجربة شكلان مولوده ومكتسبه. أفليس ينظم في هذه المقولة المنطقية الفلسفية العقل فطري ومكتسب؟ كذلك لم يستطع أن يجرد المضمون عن الشكل في الأداء البياني، فقال في هذه القصيدة نفسها واللفظ حلي وليس يريك الصفر حسنا يريكه ذهبه. ولم يستطع في ديوانه أن يقصر من قصائده، بل جل قصائده خطب مطولة وأكثرها مدح وفيها هجاء ورثاء، فلم يلتزم في شعره ما ذكر من رأيه فيه.
من فضلك تابع بقية المادة.